يقول سائل: رجل يسمع أذان الفجر ويستطيع المجيء المسجد، لكن زوجته تمنعه بحجة أنها تخاف المكوث في البيت وحدها، فهل هذا يعد عذرا شرعيا؟ وهل يجوز أن يصلي في بيت جماعة مع زوجها؟ يجيبها ويجي المسجد، كانت زوجته بتخاف أن تبقى وحدها يجيبها وتأتي المسجد وتصلي مع النساء. إيه؟ فيش في مصلى نساء؟ والله لو ما كان في مصلى وإن المرأة تخاف فعلا والأمر معتبر مش مدعى، أمر معتبر، فنرى أن هذا إن شاء الله من أعذار الجماعة، ترك الجماعة فيها ويصلي معها في بيته. يقول: ما قول فضلتكم في قول الله، في قول الله ربي لا أريد سواه، ما في الوجود حقيقة إلا؟ هذا قول أهل الحلول والاتحاد، هذا قول أهل الحلول والاتحاد، قول ما في الحقيقة، ما في الوجود حقيقة إلا هو، هذا قول الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن المخلوق هو عين الخالق. يقول: هل يعكر علينا أن يقال الاستعمال في وضوء الطهارة تختلف عن الاتخاذ للزينة أو يوضع فيها الشعر؟ الاستعمال في الوضوء والطهارة الذي يشترط في الطهارة هو في الوضوء هو طهارة الماء، ولا علاقة بين طهارة الماء وإناء الذهب أو الفضة، لا علاقة. يقول: بالنسبة لجمع تبرعات على طريق لبناء مسجد، هل يجوز أخذ الأجر من مال المسجد المتبرع إليه؟ لأنه لم يوجد ناحية أخرى تستطيع أن تأخذ منها أجر، يعني اللي يؤث بيأخذ نسبة، فهل يجوز هذا أم لا؟ إذا قال للناس أو إذا كتب على الصندوق هذا المال المتبرع به منه يخرج جزء لي الذي يقف، وإلا فالأصل أنه لا يجوز، ويجعل المسلمون له أجرا من عندهم، لأن الذي يتبرع للمسجد إنما يتبرع للمسجد، وإذا تبرع شخص لجهة معينة لم يجد صرف هذا المال لجهة أخرى إلا بإذنه. يقول: روى أحمد بن سنان عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وفي آخرها متوركا. قال الشيخ عبد الله البسام: وأفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود وهو أصحها، ولذا فقد أجمع العلماء على اختيار. فيقول: هل أجمع العلماء حقا في هذه المسألة؟ يعني إذا أردت أنه يعني على اختياري بمعنى على أنه أفضل مثلا، يعني قد لا يبعد، لكن الذي نعلمه الخلاف بين أهل العلم، فمن آخر الحديث ابن مسعود ومن آخر بغيره، والله أعلم. يقول: هل القول في آخره متوركا مقيد بالصلاة التشهدين كما يرى أحمد، أم في أي تشهد كما يرى الشافعي؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح من أقوال أهل العلم أن التورك يكون في آخر الصلاة التي تزيد عن ركعتين، أما صلاة ركعتين فإنه يفترش. تمام، صدقوا الأجبة. هل الافتراش خاص بالرجال دون النساء؟ لما رواه البيهقي أن النبي قال لمرأتين: إذا سكتتما فضم بعض اللحم إلى الأرض. هذا قول بعض العلم، والرجح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق، لكن ذكر الفقهاء أن الصفة تختلف، لكن لا دليل على ذلك. يقول: هل الفرق النارية مخلدة في النار؟ بعض الناس ينزعج إذا قيل هذه فرقة نارية، أو هل الجماعة الفلانية تدخل فرقة نارية؟ تدخل فرقة نارية، فينزعج ويظن بذلك أنه كونك تقول هذا يدخل في الفرقة النارية إنه يكون كافرا وإنه يخلد في النار. لا، الفرقة النارية معناه المتوعدة بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحد. هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يحصل وقد لا يحصل، وعليه فنقول كسائر المعاصي هي متوعدة بالنار، لكن فيها الكافر المخلد، وفيها الضال المعذب، وفيها المغفور له، وفيها المتأول المعذور، على حسب. ولهذا كلمة فرقة نارية لا تزعج، يعني من جهة إيه؟ إن نفهم من كلمة فرقة ناجية الخلود في النار، الكفر، لا، وإلا فالأمة مجمعة على هذا أن الفرقة 73 دي متوازنة. ولهذا الذين يرون كفة الفرقة اللي يقولك دي خارج عن 73 زي الجهمية مثلا فإنها خارج عن هذا، لكن كنوع أما كأعيان الجهمية هذا يحتاج إلى يتوافر شروط وانتفاء موانع. وفي شيخ الإسلام له مبحث جميل جدا في الفتاوى في هذا. أجبنا عن هذا من قبل وقلنا نحن نبتعد عن مسألة الانتخابات بكل صورة. ما هو الراجح في مسألة صلاة النفل المطلق في الحرم المكي في أوقات الكراهة؟ وهل في فرق بين الحرم المكي وغيره في صلاة النفل في أوقات الكراهة؟ عام هذا كله عام، يعني انقصدت بقى أن يعني حيث أن الحرم له فضل عظيم في مضاعفة الصلوات وبالتالي قد يصبح المكروه مستحبا، لا، لا فرق بين المسجد الحرام وغير المسجد الايه الحرام، لا فرق. فالذي يرى عدم مشروعية التنفل في أوقات الكراهة لا فرق عنده، والذي يرى مشروعية ذلك برضو لا فرق عنده، وهو الصواب إذا كان من ذوات السبب. أما النفل المطلق اللي هو ليس له سبب فهذا يمنع سواء في المسجد الحرام أو في غير المسجد الحرام، بحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول متى يقول أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا؟ متى نقول في عند أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا؟ هل بعد الأذان أم بعد تشهد المؤذن؟ بعض العلم يرى بعد الأذان والبعض يرى بعد الشهادتين، والبعض يرى بعد الشهادتين، أمر في ذلك واسع. هل يجوز نعي الميت في ميكروفون المسجد مع علمكم بأنه وقف للمسجد؟ ليس للعلة الوقف يمنع النعي أو يباح، ليس للعلة الوقف، ولكن هل يجوز نعي الميت في ميكروفون المسجد؟ أما النعي المعروف على طريقة الجاهلية الجاهلية بذكر المآثر فهذه ممنوعة في المسجد وفي غير المسجد. أما ما لم يكن فيه هذا فاختلف أهل العلم، مجرد إخبار اختلف أهل العلم، فمنهم من منع أن يكون ذلك على المنائر وعلى المآذن وكذا، ومنهم من جوز الإخبار عن ذلك في الميكروفون مثلا، مثل ما أقول يا أخواني الأخ فلان توفي وسنصلي عليه في مسجد الجمعية الشرعية مثلا، مجرد الإخبار هذا لا بأس به. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأمته، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بقتل الثلاثة في غزوة مؤتة، كان يخبر ويبكي ويخبر ويبكي، فمجرد الإخبار أن يقال هذا دلالة على الخير. أما النعيب اللي هو ذكر مآثر أو كذا هذا ممنوع، مع أن ترك هذا أولى، مع أن ترك هذا أولى. نعم. رجل يريد أن يعمل عمرة ولكن ماله فيه كسب بالكذب، ولكنه مش عارف إيه كده أن يكذب في تجارته، مش عارف يعني، فما حكم أمواله؟ المهم يعني أنه هو عنده مال بكسب بالكذب، يعني مثلا كان يحلف كذب يجيب 10 وهي مثلا ب5، ولا يعني بالكذب، أو يقول ديت مثلا لحم مثلا يعني كذا وهي لحم مثلا حمير، ولا يعني أي كذب، لأنه قد يحرم الكذب ويصح الكسب، قد يحرم الكذب ويصح الكسب، فلا بد من بيان ما في السؤال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلذلك حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة محمد صديق حسن خان في شرحه على الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى شروط المسح على الخفين. ورد المسح على الخفين بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فعلى قراءة الجر في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأما السنة ففي الأحاديث الكثيرة منها حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري أنه وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء فلما أراد أن يغسل جاء إلى موضع القدمين قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. فإن قال قائل لكن الشيعة خلف، نقول لا يعتبر بخلاف الشيعة، الشيعة ليسوا منا أصلا فلا يعتبر بخلاف الشيعة، بل وضع العلماء المسح الخفين في كتب العقائد لأنها صارت كاشفا ومعلما بارزا في التفريق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج الشيعة، فجعلت في كتب العقائد. قال شروط المسح على الخفين: حتى تمسح الخفين لا بد من شروط حتى يصح المسح. واحد، أن يلبسهما على طهارة. قال الشوكاني وله المسح على الخفين. قال صديق حسن ويشترط المسح عليهما أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان، ده الشرط الأول وهذا شرط متفق عليه، أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتين. قال الشافعي رحمه الله يشترط كمال الوضوء عند اللبس، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عند الحدث، ومسح أعلى الخف فرض ومسح أسفله سنة عند الشافعي رحمه الله تعالى. المسح إدخال القدمين طاهرتين كما قلنا هذا متفق عليه لحديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين. وعليه فلو أنه لبس الخفين قبل الطهارة يعني من غير طهارة فلا يصح المسح عليهما. لكن العلماء قالوا هل يشترط أن يكون قد لبس الخفين بعد كمال طهارة الرجلين أو يصح ولو أدخل رجلا برجل، يعني غسل الرجل الأولى ولبس الخف وغسل الرجل الثانية ولبس الخف، ولا لابد أن يغسل القدمين الرجلين وبعدين يلبس الخفين؟ لأنه لو لبس الخف الأول يبقى لبس على غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما، أو أن هذا يعتبر إدخال، محل نظر بين أهل العلم، والذي عليه أهل جماهير العلم أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لو لبس قدما بعد قدم أن هذا لا يضر، أن هذا لا يضر. طيب، قال ابن منده إن الذين رووه من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 رجلا، وقال ابن أبي حاتم إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم 41 رجلا. ونقل ابن المنذر ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال ليس في المسح الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته، وقد ذكر أحمد أن حديث أبي هريرة في إنكار المسح باطل. ده طبعا في مشروع المسح ونحن قدمنا الأدلة. يبقى الشرط الأول في صحة المسح الخفين أن يدخل الرجلين طاهرتين، ده شرط مهم جدا وهذا شرط متفق عليه، لأن المسح الخفين فيه شروط متفق عليها وفيه شروط مختلف فيها. 2، أن يكون المسح مؤقتا. يعني إيه يمسح مؤقت؟ يعني يمسح مثلا ساعة كده ويخلع، ولا يعني يمسح مؤقت؟ يعني أن يراعي التوقيت الذي جعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث علي وكما جاء في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح الايه المسافر يوما وليلة والمقيم ثلاثة أيام بلياليها. ده معنى التأقيت، يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها آسف ويمسح المقيم يوما وإيه وليلة، فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا هو التوقيت. فلا بد أن يمسح، أن يكون مسحه داخل المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وما المدة التي حددها النبي؟ بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بليليها، لأن المشقة في حق المسافر أكبر، فلا بد أن يقع المسح داخل المدة. وعليه لو انتهت مدة المسح هل يمسح؟ باتفاق لا يجوز، لكن هل تنتقد الطهارة؟ هذا فيه خلاف، خلي بالكم. إذا انتهت مدة المسح هل يمسح؟ باتفاق لا يجوز، ما يمسح باتفاق، لا يمسح باتفاق، لا يمسح. لكن هل الطهارة تبطل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تبطل الطهارة بانتهاء المدة، لأن النبي قال لا يمسح يبقى خلاص بطلت، ومنهم من قال يبطل المسح، أما بطلان الطهارة فيحتاج إلى ناقض وانتهاء المدة ليس ناقضا. وهذا القول هو الذي نطمئن إليه، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله. قال ابن القيم حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلام الموقعين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الخفين فقال المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوما إلى آخره. وطائفة قالت هذا مطلق وحديث التوقيت وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ابن عمارة رضي الله عنه فقال يا رسول الله أمسح الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين؟ قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. ذكر أبو داود. لكن هذا الحديث ضعيف، والثابت هو التوقيت بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. طيب الشرط الثالث النية، برضو الشرط أن يمسح في المدة، هذا شرط مجمع عليه، لكن اختلف أهل العلم اللي هو المسح داخل الوقت، اختلف أهل العلم في مسألة من متى يبدأ المسح، من متى تبدأ مدة المسح، على قولين. منهم من قال تبدأ مدة المسح من الحدث بعد المسح، بعد اللبس الحدث، ومنهم من قال يبدأ من المسح بعد الحدث. هو في فرق؟ واحد صلى الفجر بوضوء ولبس الخفين الساعة 8 أحدث، الساعة 11 توضأ ومسح، يبدأ من الساعة 8 المسح ولا من الساعة 11؟ فيه القولان، فمن قال يبدأ من أول حدث بعد المسح يبقى من 8، ومن قال بأنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث يبدأ من إيه يبقى كده فرقنا 3 ساعات. والصواب أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن النبي قال يمسح المسافر ومسح، فعلق الحكم على المسح، فيبدأ من أول من أول مسح. طيب وينتهي بقى في نفس الساعة، ولهذا لا علاقة بين مواقيت الصلاة والمسح، يعني تقول مثلا انه اليوم والليلة يعني 5 صلوات او 3 ايام يبقى 15 صلاة، لا، احنا لينا في التوقيت، بدأت الساعة 8 الساعة 8 ينتهي المسح، بعد الساعة 8 بكرة ما تمسحش، بدأت الساعة 11 بعد بكرة بعد الساعة 11 ما تمسحش. لكن هل يبطل الوضوء بانتهاء المدة كما ذكرنا لكم؟ من أهل العلم من قال يبطل، ومن العلم من قال لا يبطل الطهارة ولكن يبطل المسح. إذن الحكم كله بداية ونهاية معلق بالمسح، معلق بالإيه؟ بالمسح. فتبدأ المدة من أول مسح وتنتهي المدة بنفس مدة المسح بنفس التوقيت بعد يوم وليلة للمقيم وبعد 3 أيام بلياليها للمسافر. بعد ذلك لا تمسح، بعد ذلك إيه؟ لا تمسح. فالذي يبطل هو المسح وليس الطهارة على الصحيح. طيب الثالث أو دي انتقل لمسألة ثانية. يبقى هنا وضع شرطين، الشرط الأول اللي هو أن يلبسهما على طهارة، والشرط الثاني أن هما إيه؟ أن يمسح في التوقيت. ولم يذكر شرطا ثالثا مهما جدا وهو أيضا من المجمع عليه، ألا وهو أن يكون المسح من حدث أصغر لا من حدث أكبر. فالحدث الأكبر لا يمسح، وأما الحدث الأصغر يمسح كما جاء في حديث صفوان بن عفان، ولكن من نوم أو غائط أو بول، يعني يمسح من هذه. أما الحدث لا، إلا من جنابة. من جنابة يبقى لابد أن تنزع الخفين وأن تعم البدن كله بالماء، أن تعم البدن كله بالإيه؟ بالماء. هذا هو الشرط الثالث. يبقى عندنا شرط إدخال القدمين طاهرتين، شرط المسح داخل المدة، شرط أن يكون في الحدث الإيه؟ الأصغر دون حدث الأصغر. عدا ذلك بقى من الشروط، عدا ذلك من الشروط مختلف فيها، أن يكون بقى صفيقا، أن يكون ثابتا بنفسه، ألا يكون فيه ألا يكون مقطعا أو فيه خروق، كل هذه مختلف فيها. لكن هذه الشروط هي المتفق عليها اللي هو إدخال القدمين الطاهرتين، أن يكون داخل المدة، أن يكون ذلك من حدث الأصل. طيب ومن شروط الوضوء أيضا قال النية، قال الإيه؟ النية، من فرائض الوضوء النية رقم 7. ولا يكون وضوءا، يقول الشوكاني، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين وغيرهما، وورد من طرق بألفاظ، لأنه طبعا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالوضوء لابد يكون بنية، الصلاة لابد بنية، كل شيء بنية حتى تصح عبادة الصلاة وعبادة الوضوء، فلا بد فيها من ايه؟ من النية. فلو غسل واحد اعضاءه دون نية رفع الحدث ما صح وضوءه، لا بد ان يغسل ناويا رفع الايه؟ الحدث، سواء في الحدث الاكبر او في الحدث الاصغر لا بد من نيته. نعم، لكن النية هذه هل يتلفظ بها او لا يتلفظ؟ لم يرد تلفظ بالنية ابدا، لا في وضوء ولا في صلاة ولا في صوم. نويت غدا صيام شهر رمضان المبارك او اليوم 7 من شهر رمضان المبارك ولا غير ذلك من هذه العبادات، لا يصلح فيها ابدا النية ولم يرد. وكما ذكرنا لكم من قبل حتى الحج والعمرة والذبح، لان بعض العلماء قال يجهر بالنية في ذلك، حتى هذه لا يجهر بالنية، وإنما هذا ذكر مخصوص، لبيك اللهم عمرة ليست نية، إنما هي تلبية عند النية. ولهذا العلماء قالوا في الحج والعمرة النية ركن، وهي نية الدخول في النسك، هذه ركن في العمرة والحج. أما التلبية لبيك اللهم عمرة دي سنة، فلو كان الجار هذا هو النية لكانت ركنة. انتبهوا يا اخواني هذه مسألة، لو كانت هذه هي النية لبيك اللهم عمره لكان ذلك هو الركن، لكن العلماء يقولون الدخول في النسك هو الركن، واما التلفظ بالنية هذا ايه؟ هذا التلفظ ذكر عند النية. والإحرام من الميقات، نية الإحرام من الميقات هذا الواجب، فعندنا ركن وواجب وسنة، أما الركن فهو نية الدخول في النسك، وأما الواجب أن تكون النية من الميقات، وأما السنة أن تقول لبيك اللهم عمرة وحجا فتذكر هذا الذكر عند هذه النية. يبقى عندنا ثلاثة ايه اشياء. نعم لسه اكتب الماضي ده بقى تكتب فيه سؤال. ماشي يا سيدي يعني بقى صار رجعي. ماشي ايوه اخونا محمد بيقول ايه لو كان بمسح الخفين مسح الخفين الساعة 8 الصبح دي الساعة 2 الظهر زهق من الخفين مسح خلع الخفين وهو ممكن على طهارته ولبس الخفين تاني هل خلع الخفين من غير حدث مبطل ام لا؟ عندنا مسألتين. المسألة الاولى أن يخلع الخفين من غير حدث سابق أو مسح بعد حدث سابق. يعني هو مثلا اتوضى الساعة 11 الساعة 12 جدد وضوءه ومسح ولم يحدث، الساعة 2 خلع براءة، دي براءة ليه؟ مفيش حدث أصلا سبق، ما مسحش بعد حدث، هو مسح بس مش بعد حدث، وعليه خلع ولبس مفيش كان. دي الصورة الأولى إنه يخلع من غير حدث. الصورة الثانية أن يخلع بعد حدث، أحدث الساعة 12 لبس ومسح، الساعة 2 خلع. هذه فيها الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال يبطل بالخلع، احنا مدي لك رخصة، شرع مدي لك رخصة عشان ما تخلعش الخفين، تجي انت بقى تخلع الخفين كل شوية، لا. ومن أهل العلم من قال لا، القاعدة عندنا واحدة وهي أن الطهارة لا تبطل إلا بمبطل وارد، وليس من إبطال الطهارة انك انت تخلع أو تلبس. وهذا برضو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي تطمئن إليه النفس إنه حتى ولو خلع ولبس فإن الطهارة لا تطهر. لكن أخرج من خلاف أهل العلم في هذا كله، أخرج من خلاف أهل العلم في هذا كله. نعم ما فيش إشكال، ما خلع بقى مش مشكلة. عند التبديل لكن لما تلبس بقى عليه حاجة ثانية. طيب قال الفصل الثاني سنن الوضوء. نقف بقى عند سنن الوضوء، يبقى كده خلصنا فرائض الوضوء. هنفضل نتعلم في الوضوء لغايه امتى؟ ما احنا بتوع بقى فكر الانهزام بين المغرب والعشاء، قلنا لكم ايه؟ نعلم الامه بسم الله ونقعد نخطب في بسم الله، برضه دلوقتي نعلم الأمة الوضوء والصلاة والسواك والحج لغاية ما ربنا يأتي بالفرج إن شاء الله. استعينوا بالصبر والصلاة. نعم زدت عليه ايه؟ عادي امسح عليه ويبقى الحكم للأولاني.